حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في بلد الله الحرام، تحية أبعثها لكم من جوار الكعبة المشرفة ومن جوار زمزم والحطيم ومن ما بين وما بين جبلي الصفا والمروة ومن حول الكعبة المشرفة، فحياكم الله فردا فردا، وحيا الله تلك الديار التي قدمتم منها أينما كانت وحيثما كانت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الأحبة أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك بجوار الكعبة المشرفة، وبعد أداء هذه الفريضة، الفريضة الوسطى التي نزلت فيها الآية وبين فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه البقعة الطيبة الطاهرة المباركة وفي هذه الأيام المباركات وفي هذه الليلة إن شاء الله من ليالي العشر. لقاؤنا اليوم حول موضوع نحن أحوج ما نكون إليه، وهو حول اجتماع الكلمة، ولذلك كان العنوان من فقه اجتماع الكلمة، وهي كلمة تتردد كثيرا في أوساط عديدة وبين شرائح متعددة، ويطرحها أناس كثر من هنا أو من هناك، وكل على ليله أو يغني على ليلاه إن صحت العبارة، ولكننا نحن في أمس الحاجة إلى أن نتلمس هذا المعنى الكريم ونتلمس شيئا من فقه هذا التوجيه العظيم، وهو اجتماع الكلمة، خاصة في مثل هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن وتعددت فيها الدروب واحتار فيها كثير من الناس، وصار شغل الكثير ممن يسعون إلى فرقة الأمة واختلافها هو زرع بذور الخلاف والفرقة والاختلاف والتدابر والتشاحن. أيها الأحبة أيها الإخوة، الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، فاجتماع الكلمة منهج شرعي وشعيرة جاءت بها هذه الشريعة وشريعة بيّنتها هذه الشعيرة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه المعاني العظيمة، نتلمسها ونتفقدها ونحاول أن نسعى لتحقيقها وأن نكون لبنة في سبيل بناء هذا البناء الشامخ ألا وهو اجتماع الكلمة. هذا الأصل العظيم به صلاح الأمة عاجلا وآجلا دنيا وأخرى، وحسبي أن أذكر بعض الدروب وأن أنبه إلى بعض المسائل والقضايا التي نحن أحوج ما نكون إلى أن نتلمسها في حياتنا اليومية ونجد آثارها في عباداتنا في أخلاقنا في معاملاتنا، لكننا في كثير من الأحيان نغفل عن أن نستشعر المقصود منها. فرعاية المقاصد في الأخلاق ورعاية المقاصد في باب العقيدة ورعاية المقاصد في العبادات والمعاملات أمر يحمد عليه العبد، ذاك أنه يحقق مقصود العبادة بعد تحقيقه لمعنى العبادة. فالاجتماع أي اجتماع الكلمة والاعتصام بالجماعة والائتلاف هو من أصول الدين كما ذكر ذلك الكثير من أهل العلم. فالجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، وأهل العلم في بيان المقصود بالجماعة على أقوال كثر أو على أقوال كثيرة، لكن خلاصة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بقوله أنهم أي الأمة مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك، ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك. وهؤلاء آكد، فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد. وقال أيضا سبب الاجتماع جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به ظاهرا وباطنا. وقال فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى النفس. وقال أيضا وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، أي البغي بين الناس. وذكر كلاما جميلا رحمه الله في فوائد اجتماع الكلمة فقال ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ثم بين نتيجة الفرقة فقال ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراء الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك كان من تلكم الأدلة العظيمة في هذه الشريعة الإجماع الذي يستدل به في مواضع كثيرة. آيات الكتاب كثيرة تدعو إلى هذا المعنى العظيم. يقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمرنا الله جل وعلا بملازمة الإسلام إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام، وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل يا رسول الله ما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هي الجماعة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يد الله على الجماعة. وفي الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف ظالما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. أيها الأحبة، هذه النصوص ومن تتبع نصوصا أخرى وجد بحرا من هذه الأدلة التي تؤصل لهذا الأصل العظيم وهذا المقصود القويم. بل من تأمل الكليات الخمس التي جاءت الشريعة كلها، بل جاءت الشرائع كلها بتقريرها وتحقيقها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، هذه الكليات الخمس التي لو تأملت كل دليل شرعي، كل عبادة، كل معاملة، كل أدب وخلق، وجدت أن له ارتباط بأحد هذه الأمور الخمسة إما من جهة الوجود أو من جهة العدم. هذه الكليات الخمس في مقصودها ومآلها ونهاية أمرها تدعو إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب بتوحيد رب العباد سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة، ولذلك كان حريا بنا أن نتفقد أنفسنا في موقعنا من الإعراب مع هذه الكلمة، أو مع هذا المقصود العظيم، أو مع هذا الأصل العظيم، وهو اجتماع الكلمة. من تأمل مسائل في أبواب العقيدة وجد أنها تدعو إلى هذا الأصل العظيم، وتؤصله وتبينه وتفصل فيه، وتحذر من مغبة مخالفته أو ضده أو نقيضه. فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة، ولذلك من أسلم حفظ له عرضه وماله ونفسه ودمه. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا من أعظم أسباب اجتماع الكلمة. واجتماع الناس على أركان الإيمان كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن جاء لنا بأصول أخرى غير هذا الأصل العظيم فإننا لا نجتمع معه، ولذلك تجتمع الأمة كلها على هذه الأركان للإيمان. الدعوة إلى أصول الاعتقاد في باب توحيد الله جل وعلا بتوحيد الألوهية كالتوكل عليه والإنابة إليه ودعائه ورجائه والخوف منه والذبح له والنذر له جل وعلا وسؤاله والاستغاثة به وحده لا شريك له، كل ذلك سبب لاجتماع الكلمة بعبادة رب واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وذلك بخلاف ما عليه أهل الشرك من اتخاذ الأولياء والأوصياء والشفعاء والأقطاب وغيرهم. ضرب الله مثلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فلو وحدنا الله جل وعلا في عباداتنا وتوجهنا له بكل هذه العبادات وأفردناه بتوحيد الألوهية تحقق لنا معنى اجتماع هذه الكلمة. لعلي ألطف الجو بطرفة حتى شوي نبعد الرتابة عن أنفسنا. يذكرون أن رجل كان عنده ثور يحرث، فسقط الثور في حفرة أو في بئر، فما يعني ما أعرف يطلعوا، أيام زمان ما كان عندهم لا ونشات ولا شيء من هذا القبيل. فيوما سقط الثور قال: يا سيدي عبد القادر طلعوا لك ثلثه. ما طلع الثور، قاعد يخور داخل الحفرة وما طلع. قال: يا سيدي الحسين طلعوا لك ثلثه. ما طلع. قال: يا سيدة زينب طلعي لك ثلثة، لك ثلثة. ما طلع الثور، باقي في الحفرة. فجاء له واحد قال: وش فيك؟ قال: والله يا أخي الثور طاح وناديت فلان وفلان وفلان ما طلع. قال: خلاص منت ثلث ثلث ثلث، هم يطلعوا يتقاسموا، توكل على الله، يلا روح امشي. ف يعني ما هو صحيح أن الإنسان يدعو من دون الله عز وجل أناس آخرين. أذكر مرة في الحرم هنا جاءوا اثنين مختلفين، كل واحد منهم يقول: أنا شيخ الطريقة عندي أفضل من شيخ الطريقة حق صاحبي. هم اثنين فجوا احتكموا عند احد المشايخ في الحرم، يحدثني به الشيخ نفسه رئيس هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرم سابقا. فقال واحد منهم قال: انا شيخي افضل من شيخ صاحبنا هذا. قال له: ليش؟ قال: انا شيخي في البلد الفلاني كل صلاه من الصلوات الخمس يصليها خلف الامام الحرم. قال: والله كل صلاه في الصف في البلد الفلاني. قال: في البلد الفلاني كل صلاه يصليها خلف الامام. قال: ما شاء الله، والله انه يعني ما انت سهل، شيخك مو سهل. الثاني قال: وانت ايش شيخك ايش يسوي؟ قال: انا شيخي كل صلاه يصليها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر. ما شاء الله. فمشكله يا اخوان، لكن يوم ان نجتمع على توحيد رب العباد، على عباده الله وحده لا شريك له، على حبه سبحانه وتعالى، على دعائه، على الاستغاثة به، على إفراده بمعاني توحيد الألوهية، عند ذلك تجتمع قلوبنا وتأتلف أرواحنا بإذن الله عز وجل. الإيمان بأسماء الله وصفاته وأثر ذلك في اجتماع الكلمة، كلنا ندعو الرحمن الرحيم الكريم المنان الغفور الودود السميع البصير، هذا يجعل بيننا ثقافة مشتركة بأننا ربا رحيما كريما ودودا غفورا يقبل توبة العبد ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، فتجتمع أرواحنا على دعائه وعلى مناداته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتأمل في أسماء الله وصفاته العلى جل وعلا سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. النهي عن مظاهر الشرك وممارسة طرقه وطقوسه من السجود والطواف وتقديم القرابين والنذور سبب عظيم لاجتماع الكلمة، لأن من لوازم دعاء غير الله الفرقة والخلاف، إذ لا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على رب الأرض والسماوات، وأما من من هو دونه فلا اجتماع عليه أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجتماعنا على كتاب واحد وهو القرآن الكريم، هذا القرآن الذي ليس لنا قرآن سواه، فليس هناك قرآن سيأتي به أحد من الناس في مستقبل الزمان أو متأخر الأعصار، وإنما هو كلام رب العالمين. ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس كما يذكره بعض دعاة الفرقة والخلاف من أن هناك قرآنا مخفيا سيظهره شخص ما في زمن ما من الأزمان يخرج من سرداب من السراديب. النهي عن البدع والمحدثات واستحسان اختراع العبادات باعتباره أمرا مردودا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كوننا نمضي على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتلمسها ونتقصدها ونهتدي بها ونلتزم بها ونفرح وندعو إليها ونصبر عليها، سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. أما أن يستحدث الإنسان كل بعد فترة، كل واحد يأتي يقول أنا والله أريد أن أذكر الله 4444، أنا بقول لا إله إلا الله كذا عدد، وكل واحد يستحدث من عنده ذكر ويجمع الناس عليه، هذا سبب عظيم من أسباب الفرقة. ولذلك الالتزام بالسنة من أعظم ومن أفضل الفقه في معاني اجتماع الكلمة. وضوح الشريعة وبيان الولاء والبراء، ولاية المؤمنين لبعضهم ومعاداة المسلمين للكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات. فالمقصود أن تحقيق معاني الولاء والبراء على المعنى الصحيح سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. اجتماعنا على محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، محبتهم وتقديرهم وإجلالهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، هذا معنى عظيم من معاني وفق اجتماع الكلمة. ولا يجوز للإنسان أن يلعن أو أن يسب أحدا من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجتماعنا على محبتهم وأنهم نقلة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أمهات المؤمنين، كل هذا سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. العمل بالسنة النبوية سبب لاجتماع الكلمة. تعظيم الأمر باتخاذ ولاة الأمور والأمر بطاعتهم في المنشط والمكره والعسر واليسر، وتحريم الخروج عليهم وجعل ذلك من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مخالفة لما عليه أهل البدع والأهواء من استحلال الخروج والدعوة إلى مقاتلة ولاة الأمور وما يلزمه من الفرقة والخلاف وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أيضا سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. ولو تتبعنا مسائل التوحيد ومسائل العقيدة لوجدنا هناك مسائل كثيرة حول هذا الموضوع تبين فقه هذا الاجتماع. نعرج قليلا على بعض المسائل الفقهية التي هي من فقه اجتماع الكلمة وتحقق مقصودها وتبين بعض تفاصيل هذا المقصد العظيم. استقبال القبلة في الصلاة في جميع أنحاء الأرض وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة وتقرير لهذا المعنى الكريم وهو اجتماع الناس على قبلة واحدة، اجتماعهم على صورة واحدة في عباداتهم. الصلاة هي الصلاة، تروح الصين العصر 4 ركعات، تروح فلوريدا تلاقي العصر 4 ركعات، هيئتها طريقتها صورتها جهرية وسرية وغير ذاك، ركوع وسجدتين وتسبيح وتكبير وغير ذاك، تجدها صورة واحدة، فهي سبب عظيم من إقامة الصلاة، سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة، وهو مما يترجم الفقه في هذا المعنى. فأنا حينما أقابل المسلم في أستراليا أو المسلم في موسكو أو المسلم في القارة الشمالية وهم يصلي مثل ما أنا أصلي، تجد أن هناك قاسم مشترك وهناك محبة وهناك تقدير وهناك ائتلاف وهناك اجتماع للكلمة. هذه الثقافة التي نريد أن نحققها ونبعثها بيننا ونسعى لتحقيقها. المحافظة على الأذكار النبوية ذات المناسبات في العبادات والعادات كأذكار الصلاة والطعام والشراب واللباس والقنوت والرقية ونزول المطر وما ورد في فضائل الأعمال، كل هذه الأذكار حفظها ونشرها بين الناس سبب لإيجاد هذه الثقافة بين الخلق وبين العباد. ارتفاع الأذان على ظهر المعمورة كلها بعبارات واحدة ليس فيها من تلكم العبارات البدعية التي يدعو إليها بعض أهل البدع والأهواء سبب عظيم وبيان لفقه اجتماع الكلمة بين الناس. الأمر بالصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها سبب من أسباب اجتماع الكلمة. أداء الصلوات الخمس بصفة واحدة في أوقات معروفة كلها على ظهر البسيطة سبب لاجتماع كلمتهم. الأمر بصلاة الجماعة وحضور الجمعة والجماعات وحضور صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة التراويح من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، والمنظر الذي تراه في هذا المكان وفي غيره حينما ترى هذه الجموع الألوف ومئات الألوف يصلون خلف إمام واحد، يركع فيركعون، يسجد فيسجدون، يبكي فيبكون، يدعو فيدعون معه، هذا من أعظم بيان وسائل اجتماع كلمة المسلمين. اتحاد المسلمين في الصيام وأحكامه وأركانه وسننه ومفسداته ووقته وصفته، أحكام الزكاة وما لها من سنن وآداب وإيصالها للمستحقين واستفادتهم منها على تنوع حاجاتهم، أداء فريضة الحج على الصفة المعروفة والهيئة المعروفة في تلك العرصات المعروفة وبذلك اللباس وفي صورة واحدة، كلها لتكرير هذا المعنى العظيم وهو اجتماع كلمة المسلمين. الطواف حول الكعبة وما يتبع ذلك من أحكام وصفة ذلك، وكذا السعي بين الصفا والمروة. الأمر بتلاوة القرآن وحفظه والعناية به بأحكامه وتفسيره وتفسيره ووقفه وغير ذلك وتدريسه وبيان أحكامه وتفسيره، كل هذا من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. الأمر بالسنة ونشرها وحبها والدعوة إليها والمدافعة عنها وإجلال صاحبها صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره صلوات ربي وسلامه عليه من فقه اجتماع الكلمة. الأحكام المتعلق بالصدقات ورعاية الأيتام والعناية بالأرامل والفقراء والمحتاجين وفتح أبواب البر والأوقاف وتيسير ذرائع الإحسان إلى عموم الإنسان سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة، لأن في هذا تقرير وممارسة عملية لفقه اجتماع الكلمة. الحث على إقامة الأوقاف ورعايتها ونفع الناس بعوائدها من أسباب اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم. النهي عن الإسراف وتحريم المباهاة والكبر والتعالي. الحث على القرض وبيان أحكامه وفضله وأن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. مشروعية الكفالة والحوالة والوكالة من أسباب اجتماع الكلمة. النهي عن البيوع المحرمة المؤدي إلى الشحناء والبغضاء كتلقي الركبان والغش وغيره، كل هذا من أسباب البعد عن أسباب الخلاف والفرقة والشحناء. تحريم الربا من أسباب البعد عن الخلاف. تحريم القمار بشتى صوره والمسابقات المحرمة. النهي عن الغيبة والنميمة والسب والشتم. النهي عن الظلم وتحريمه بشتى صوره وألوانه وأسبابه للأقارب والأباعد من أعظم أسباب اجتماع الكلمة وسد ذرائع الفرقة. النهي عن الخروج على ولاة الأمور ومنابذتهم. نشر فضل الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة سبب من أسباب اجتماع الكلمة. كل هذه المعاني وغيرها، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أيضا سبب من أسباب اجتماع الكلمة. فلا يجوز حتى ولو كان الذي معك حق أن تدعو الناس بكلمة قاسية أو كلمة جافية، حتى وإن كان ما تدعوهم إليه من السنة أو مما دعت إليه النصوص الشرعية، لكن لا بد أن يقدم أو تقدم هذه الدعوة بصورة طيبة مقبولة عند الناس حتى لا يردوا دين الله. النهي عن مشابهة الكفار في اللباس والعادات والتقاليد ومشاركة في أعيادهم المرتبطة بعقائدهم سبب من أسباب تميز المسلمين واعتزازهم بدينهم واجتماع كلمتهم. الدعوة إلى فضل الإقراض والتنازل عن الحقوق سبب من أسباب اجتماع الكلمة. الحث على كتابة العقود وشروطها وما يلحقها من أسباب من آثار سبب للاتفاق ونبذل للخلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فكتابة تلك الديون سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. وعامة الخلاف الحاصل بين الناس في المحاكم والشرط وغيرها نتيجة إهمال هذا الأدب الرباني الذي علمنا الله جل وعلا إياه. مشروعية إقامة الشركات على اختلاف صورها، شركات العنان والمضاربة والوجوه والأبدان وما يتفرع عنها بشروطها وآدابها، سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. السماحة في البيع والشراء كما في الحديث: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. الأمر بالعدل في الأحكام والأقوال وعدم الزيادة على الحق في ذلك سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. الحث على النكاح وبيان فضله سبب لاجتماع أسرتين كانت متباعدتين فاجتمعا وتعالفا وحصل بينهما هذا النكاح. الأمر بالعدل بين النساء وبيان أحكام عشرة النساء وملاطفة الزوجة والأمر بحسن تبعلها لزوجها سبب لذلك أيضا، فلا بد لكلا الطرفين أن يمارس هذا المعنى العظيم في اجتماع الكلمة والبعد عن كل ما يبعد الطرف الثاني عن هذا الطرف حتى تتآلف قلوبهم وتجتمع، لأنه بتآلف قلبي الزوج والزوجة تآلف لقلوب أبناء وبنات هذه الأسرة وبالتالي المجتمع وبالتالي الأمة كلها. العدل بين الزوجات وبين الأبناء في الحقوق والمنح والعطايا سبب أيضا عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. أظنكم تعبتوا شوي، أنا مسرع في الحديث، ها؟ نأخذ طرفة خفيفة أيضا على قضية العدل. يذكرون أن أحدهم كان له درس بعد صلاة العشاء يعلم الناس، فكان عنده زوجتين، الكبيرة والصغيرة أو الأولى والثانية، فكان اليوم الذي فيه أم العيال إذا قرأ الطالب الكتاب يقرأ له كلمتين سطر سطرين، قال لعلنا قال زد زد يعني اشرح، ويقرأ كمان شوي صفحة صفحتين ثلاث هو يشرح متحمس في الشرح، وإذا جاءت الليلة الثانية يقرأ له سطرين ثلاثة أربعة، قال لعلنا نكتفي بهذا القدر يعني إن شاء الله نلتقي بكم في اليوم الثاني. ها، فالعدل بين الزوجات يا أخوان أمر مهم ولا بد للإنسان أن يسعى لتحقيقه حتى لا تكون هناك خلافات بين الأطراف. الأحكام المتعلقة بالأسرة وإصلاح الأبناء وتربيتهم سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. الدعوة إلى الصلح وسد أبواب الخلاف بين الزوجين، النهي عن الطلاق إلا فيما دعت إليه الحاجة والضرورة، ترتيب الأجر والثواب في دعاء المسلمين بعضهم لبعض، من دعا لأخيه عن ظهر غيب على رأسه ملك يقول أجبت ولك مثله كما صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمشورة وإقامة الشورى والتشاور والتناصح سبب عظيم من أسباب اجتماع الكلمة. تحريم السرقة والغصب والاستيلاء والتعدي على أموال الناس وأراضيهم ومزارعهم سبب عظيم من أسباب سد الفرقة والخلاف. تحريم القتل والتحريض عليه بأي صورة أو التعاون عليه وأخذ دم الواحد من الجماعة لو اجتمعوا عليه وإقامة القصاص سبب لحياة النفوس واجتماع قلوب الناس. تحريم الزنا والفواحش وفعل قوم لوط وأقوام الحد وإقامة الحد في ذلك من أسباب سد الضرر باختلاف المسلمين في ذلك. العمل بأحكام الميراث وبيان الأنصبة من أسباب تقارب الأسر وتآلفها. بيان أحكام قتال أهل البغي وحد قطاع الطريق وترتيب أشد الوعيد على ذلك من أسباب اجتماع الكلمة. العدل في القضاء وبيان شروط صحة الدعوة والأمر بالبينات وحال الشهادة وتحملها وبيان أحكام اليمين في الدعاوى والإقرار من أسباب اجتماع الكلمة. مشروعية الجهاد والدعوة للدفاع عن الأوطان والعباد والبلاد وفضل المرابطة في سبيل الله والحراسة من أسباب اجتماع الكلمة واجتماع كلمة المسلمين. هذه جولة سريعة في أبواب متفرقة من أبواب الفقه كلها تقرر جانب آخر أيضا وصورة أخرى مشرقة من أبواب وفقه كلمة المسلمين. إذا نحن نمارس هذا المعنى ونحبه وندعو له، لكن نحتاج إلى أن نستصحب هذا المعنى في كل تصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا وعلاقاتنا. أحكام اجتماعية كثيرة جاءت الشريعة ببيانها والأمر بها والحث عليها ودعوة الناس لها وترتيب الأجر والثواب عليها تدعو وتبين وتؤصل هذا المعنى العظيم من معاني اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. الأمر ببر الوالدين واعتباره بابا من أبواب الجنة. الأمر بصلة الرحم وترتيب عظيم الأجر عليه. العناية بحقوق الجار من الإحسان عليه وعدم إيذائه والوصية به. العناية بحقوق الزوجة من المسكن والنفقة والملبس والمطعم والمشرب، العناية بحقوق الزوج، الأمر بطاعته والترتيب الأجر وتحريم النشوز، بيان حقوق الأبناء والبنات في حقوق الرعاية والولاية على الوالدين، فضل الإحسان إلى الأيتام والأرامل ونحوه من المطلقات، الدعوة إلى النفقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فضل الزيارة والحب في الله وبيان حقوق الأخوة، تقديم النصيحة بالأسلوب الأمثل القريب من القلوب، الحث على تفريج الهموم وتنفيس الكروب، التوجيه لاختيار العبارات وحسن الكلام في الخطاب والمعاملة والإشارة وعدم احتقار الناس، كل هذا مما يدعو إليه هذا الشرع. تحبيذ التبسم وترتيب الأجر عليه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، الحث على الدلالة في الزواج والتوفيق بين الزوجين، الدعوة إلى حل المشكلات الأسرية وفضل المشاركة في ذلك، فضل الإهداء والدعوة إليه، فضل العفو وعدم تحبيب الانتقام، ذكر محاسن الأموات، الدعوة إلى الصلح وترتيب الأجر إلى ذلك، دلالة الغريب وهداية الدال ورد المفقود لأصحابه. كل هذه الأمور والمعاني الاجتماعية تبين وتدعو وتؤصل وتفصل في هذا المعنى وهذه الحقيقة وهذا الأصل وهذا المقصود العظيم الذي جاءت به الشريعة، وهو اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. باب الأخلاق، أخذنا باب العقيدة والتوحيد، وأخذنا شيئا من الأحكام الفقهية، وأخذنا شيئا ولمحة عن بعض المسائل الاجتماعية والقضايا الاجتماعية. ندخل في باب الأخلاق. أما باب الأخلاق فهو الثمرة العظيمة لكل ما سبق لبيان وتقرير هذا المعنى العظيم الذي دعت إليه الشريعة الغراء في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب ونبذ الفرقة والخلاف. فقد جاءت الشريعة بالعناية بتلك الأخلاق وجميل الآداب التي تؤول في مجموعها إلى جمع الكلمة وائتلاف القلوب، حتى كانت تلك القاعدة من قوله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، تبيانا لأثر ذلك في تحقيق هذا المقصد العظيم، حيث جاءت الشريعة بالوفاء بالعهود والدعوة إلى صور عديدة من الكرم كإكرام الضيف والغريب والمسافر، كما دعت إلى إغاثة الملهوف وتفريج الهموم وتنفيس الكروب وجعل الشفاعة والحث على الشفاعة المحمودة وترتيب الأجر على ذلك، كما أمرت بحسن الخلق وما يدل عليه من التبسم وحسن العبارة وتوقير الكبير ورحمة الصغير، وكذا الحث على الرحمة والتراحم والرفق في الحديث والمعاملة ولين الجانب والقول الحسن واختيار العبارة والبعد عن الجرح والحذر من إغال النفوس والتلطف في المعاملة بشتى أنواعها وصورها مع كل الناس، والتجاوز والصفح والتغاضي عن الأخطاء وعدم إثارة ما مضى من سوء الخلاف والاختلاف والأمر بالإحسان بشتى صوره وبيان ذلك لجميع الناس. كل هذه المعاني تدعو إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أحب أن أذكر وأؤكد على معنى المسامحة والتسامح. يحصل يا إخوان بعض الأحيان خلاف بين الزوجين، وبيت ليس فيه خلاف يعني أقل من القليل، إلا إن كان بيتا مثاليا، كما قيل عن الإمام أحمد وذكر أنه مرة من المرات كان يحدث طلابه فذكر شيئا من طاعة المرأة لزوجها ثم بكى رحمه الله حتى شاهد طلابه دمعات عينيه على خده، فقالوا له يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ قال إيه يا فلان، ذكرت أم عبد الله زوجته توفيت، قال ذكرت أم عبد الله وذكرت أني عاشرتها 40 سنة ما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. 40 سنة يقول ما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة أبدا. هذا مثال عجيب عظيم لمعنى اجتماع الأسرة. بعض الأحيان على العكس من ذلك، تجد أن الزوج يبحث عن الزوجة يعني أي شيء أي فرصة، حتى بعضهم عنده دفتر مذكرات، يعني بعض الناس يكتب يسموه الدفتر هذا إيش نوت أو لا يسموه بعض الأحيان ها إيه حاجة زي في حرف الجيم وكذا نسيته أيوة، يحطونه ويكتبون يعني ذكريات الطلاب والطالبات إذا تركوا المدرسة وكذا إلى المستقبل وكذا، يعني كلام حلو. بعض الأزواج أو بعض الزوجات تعمل لها نوت أو مثل هذه، لكن للأشياء السيئة والعياذ بالله. في 17 سبتمبر 1973 في البيت الأخضر وفي الغرفة الزرقاء والساعة 5:30 و17 ثانية قال لي أبو فلان كذا وكذا، ويوم 22 يوليو آذار مدريش و2012 وخذ، وكل ما صارت مشكلة ما تتذكرين يوم قلت لي كذا وقلت لي كذا؟ يا ابن الحلال تسامحنا، انتهينا، خلصنا، اتسامحنا وهديتني واهديتك وانتهى الموضوع وقفلنا، وهي تروح تعيد الموضوع من شور جديد، فمشكله. ولذلك الاخلاق الحسنه يا اخوان تستدعي وتستلزم الا يتذكر الانسان ما مضى، وان يغفل عن ذلك كله، وان ينساه، وان تبدا حياته الاسريه حياه جديده، وان يجعل من المشكله فرصه حتى تجتمع هذه الاسره على المحبه والوئام. كما نهت الشريعة في المقابل عن سوء الأخلاق والآداب والتي تدل على أمراض في النفوس وعلى غوائل القلوب، فجاءت الشريعة بالنهي عن الظلم والتعدي في الانتقام وعن الفحش في الكلام وعن السب والشتم والاستهزاء والكبر والتعالي على الناس ونشر الوشاية فيهم والفتنة بينهم ودلالتهم على سبل التحايل المحرمة والإذاء بالمسلمين أو فضيحتهم أو نشر أو نقل ما يضر بهم أو يسوء إليهم أو اتهامهم بالباطل لتعارض ذلك وتحريم أعراضهم وحفظ حقوقهم وما يتبع ذلك من النهي عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والسب والشتم والقذف وغير ذلك. والخلاصة أن أبواب الأخلاق، أن باب الأخلاق باب عظيم من أبواب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وقرب الناس بعضهم من بعض ووقوفهم إلى جانب بعضهم بعضا، مما يعني حفظ كيانهم واجتماع كلمتهم وتصافي قلوبهم وتلاقي مصالحهم وأمان بعضهم بعضا. وفي الآيات والأحاديث دلالات عظيمة ووصايا جليلة تبين عظيم أجر ذلك وكمال فاعله ورجاحة عقله وحسن أدبه وسمته وهديه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ويقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا. ويقول: فعاشرون فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. المقصود والمراد حين تلمسنا هذا المعنى العظيم وهذا الأصل الكبير من أصول الشريعة ومقاصدها العظيمة والتي دلت عليها كل هذه الأبواب، بل كل الشريعة شريعة وشعيرة، وكل تفاصيلها من أبواب العقيدة والتوحيد وبيان حق الله وحقوق العباد وبيان الأحكام في العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والوقف والعمرة وغير ذلك من أبواب الفقه عموما في العبادات، وأيضا أبواب المعاملات في البيوع والشراء والعقود، والعقود المباحة والعقود الجائزة والعقود المحرمة والعقود الفاسدة وغير ذلك والشروط في العقود. كل هذه القضايا والأبواب في أبواب الفقه في كتاب المعاملات كلها تدعو وتؤصل وتبين في مجموعها ومدلولها إلى هذا الأصل العظيم وهذا المقصود الكبير، ألا وهو اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أيضا القضايا التي جاءت الشريعة ببيانها في أبواب القضايا الاجتماعية التي حثت عليها كلها أيضا تحث وتؤصل وتدعو وتبين هذا الفقه العظيم في هذا المقصد العظيم. أيضا أبواب الأخلاق والآداب وكريم الخصال كلها تدعو وتؤصل وتدعو وتبين هذا الفقه العظيم في بيان اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أيها الأحبة، إذا تقرر ذلك نحن في أمس الحاجة إلى أن نتلمس شيئا من هذا الفقه في هذا الباب في هذا المقصد أو في هذا المقصود في حياتنا اليومية، في حياتنا العائلية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا العملية، نتلمس هذا المقصد حتى في أدق الدقائق يا إخوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع بسمته على كل الحاضرين حتى يخرج كل واحد من المجلس ويظن في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه أكثر من غيره صلوات ربي وسلامه عليه. نتلمس هذا المقصد العظيم أيها الأحبة في علاقاتنا مع الناس، لا نغلب جانب الانتقام وجانب العداء وجانب الخلاف، بل نجعل للمودة ولاجتماع الكلمة وللمحبة بابا عظيما ونوصد ما سواه من الأبواب. هكذا يمكن للإنسان أن يحقق مثل هذه المعاني الكريمة التي بها بإذن الله عز وجل يمارس في حياته معاني أكبر تدعو إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. خذ على سبيل المثال قاعدة في الشريعة تقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فلو تعارضت مصلحة خاصة لعبد من الناس في مقابل مصلحة عامة للناس فإن الشريعة جاءت ودعت إلى تقرير حق الجماعة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لو أن بالمثال يتضح المقام، لو أن رجلا عنده دار من الدور واقتضت مصلحة المسلمين عامة في ذلك البلد أن يهدم هذا الدار وأن يقام مكانه طريق، أو أن يضم مثلا للمسجد الحرام مثل المشروع والتوسعة التي دعا إليها خادم الحرمين ونفذها جزاه الله خيرا. كانت هناك بيوت في الساحات الشمالية يملكها أناس بصكوك شرعية وملكية ثابتة لهم من مئات السنين، لكن هذه مصالح خاصة والمصلحة العامة للمسلمين اقتضت توسعة هذا المسجد الحرام، فقدمت المصلحة العامة وعوضوا في مقابل نزع ملكياتهم لتلك المصالح الخاصة، فقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا حينما نتلمس مثل هذا المعنى في حياتنا نجد أننا نمارس هذا المعنى وهذا الفقه الكبير بإذن الله عز وجل. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كثير من الأحيان. هذا المعنى العظيم وهذه القاعدة نغفل عنها، فإذا بنا نقدم أو نمارس بعض المفاسد في سبيل تحصيل بعض المصالح الموهومة. وبالمثال يتضح المقال، بعض الناس يتزاحم عند الحجر الأسود، وتجد والله يا أخوان أنا مرة من المرات أذكر بل عدة مرات عند الحجر الأسود تسمع من بعض الناس سب وشتم عند الحجر الأسود، سب وشتم وتدافع، بل بعضهم ضرب وبعضهم في عين وبعضهم كذا، وشيء عجيب. يا أخي الكريم، تقبيل الحجر الأسود إيش حكمه؟ غاية ما يصل إليه سنة، صح ولا لا؟ إذا المسلم سبه شتمه ضربه سنة ولا جائز ولا حرام؟ حرام. فليش نأتي في سبيل إقامة السنة فنرتكب المحرم؟ فدرء المفاسد، درء إيذاء المسلمين وسبهم وشتمهم وضربهم، مقدم على جلب المصلحة بإقامة السنة في تقبيل الحجر الأسود. إذا مارسنا هذا الفقه ومارسنا هذا المعنى في حياتنا اليومية نجد أننا نصل بإذن الله عز وجل أن نستفيد من هذه القاعدة في معاني كثيرة في حياتنا، حتى في علاقاتنا الزوجية، في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا التجارية، في علاقاتنا مع إخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأبناء عمومتنا وأبناء القبيلة، بل حتى بين الدول في السياسات وغيرها التي تجري مجرى السياسة العامة تجد هذه المعاني يستصحبها العقلاء أهل النبل والرجاحة في العقول، يستخدمون مثل هذا المعنى لأنهم يدركون في الحقيقة أن اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم أعظم وأولى وأوكد من أي معنى آخر أو مصلحة أخرى يمكن أن يحققها الإنسان أيا كانت هذه المصلحة. الموازنة يا إخوان بين المصالح والمفاسد، بعض الأحيان تتعارض عندك هذه المصالح وتتعارض مع تلك المفاسد، أو تتعارض بعض المصالح فتأخذ المصلحة الأعلى وتفوت المصلحة الأدنى، أو تتقاسم عندك المفاسد فترتكب المفسدة الأدنى في سبيل دفع المفسدة الأعلى. هذا الفقه فقه الموازنة بين المصالح بين المفاسد، تمرس التعامل معه، فهمه إدراكه، فهمه إدراكه، فقهه ممارسته، الجانب العملي فيه مما يعين بإذن الله عز وجل على تقرير هذا المعنى العظيم في فقه اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أيها الأحبة، لا أحب أن أطيل في حديثي، فالوقت وقت صيام، ولربما يشتاق البعض إلى قراءة شيء من آيات الكتاب بين في هذا الوقت الفضيل الطيب المبارك، لكن حسبي أيها الأحبة أن نستصحب هذا المعنى وأن نقرر هذا المعنى وأن نربي أبناءنا وبناتنا على هذه المعاني ونؤصل هذا المعنى مع زوجاتنا. يعني ممكن يحصل خلاف بين الرجل وبين زوجته ويتصالح، ليس المقصود هو الصلح بذاته، لكن نستطيع أن نحقق الصلح مع فقه حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى. أما فقط أن أقول لها سامحتك وهي تقول سامحتك ثم نرجع لنفس المشكلة مرة أخرى، لا، نريد أن نتلمس فقه اجتماع الكلمة في تصرفاتنا، في أفعالنا، حتى بين الأبناء، حتى بين البنات، حتى بين الأقارب، حتى بين من هم لهم علينا حق، مع الجيران، مع أبناء العمومة، مع غيرهم من الناس، مع سائر الإخوان في البلد والوطن، مع الأمة كلها. كل هذه الأمور وكل هذه المعاني أيها الأحبة يجب أن نؤصلها وأن يعرف الإنسان بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام إذا ما ذكر بين الناس قيل والله فلان رحمه الله كان حريصا على اجتماع الكلمة، فلان رحمه الله كان يبذل شيئا من ماله في سبيل اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فلان رحمه الله كان يتنازل عن شيء من حقوقه الثابتة له في سبيل اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فلان رحمه الله كان يكبت ويربي نفسه ولا ينتقم من الناس في سبيل اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، ويتربى أبناؤنا على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذا من معاني الرجولة ومعاني رجاحة العقول ومعاني السداد والتوفيق من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام أو الأيام القادمة إن شاء الله نشهد اجتماعا للدول الإسلامية كلها في هذا المهبط، مهبط الوحي، ومن جوار كعبة الله المشرفة، حينما نتسامع بإذن الله عز وجل ذلك المؤتمر الإسلامي الاستثنائي للدول الإسلامية وللمسلمين قاطبة في ليلة 27 بإذن الله عز وجل، دعوة كريمة وممارسة عملية لاجتماع الكلمة وإظهار لقوة هذا الإسلام وهذا الدين وأبنائه وقادته وأهله ومجتمعاته أمام أعداء الأمة، أنهم يمكن أن يجتمعوا ويمكن أن يتحدوا ويمكن أن تتآلف قلوبهم ويمكن أن تجتمع كلمتهم، وحسبك بذلك فائدة عظيمة وهي مصلحة عامة، وإن كان يحصل فيها شيء لربما من الازدحام أو شيء يتحمله الإنسان في سبيل تحقيق هذه المصلحة العظيمة الجليلة الكبيرة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مناسبة طيبة لاجتماع كلمة المسلمين وتآلف قلوبهم واتحاد كلمتهم بإذن الله عز وجل انطلاقا من جوار الكعبة المشرفة. لا أحب أن أطيل في الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: حدث الناس ما ملت قلوبهم، قالوا يا أبا عبد الرحمن وما علامة ملل القلوب؟ قال: إذا رأيت بعضهم ينظر في بعض فكف عنهم. إذا رأيت بعضهم ينظر في إيش؟ في بعض فكف عنهم. وأنا أقول إذا رأيت الشيخ إبراهيم ينظر في الساعة فكف عنه. وبين يدي ورقة صغيرة تقول أن الدكتور الفاضل الشيخ عبد العزيز الفوزان حاضر معنا، ولعله يتحفنا بتعليق أو مداخلة أو شيء من هذا. لكم جزيل الشكر، وللإخوة القائمين على هذا البرنامج جزيل الشكر، ولنداء الإسلام إذاعة نداء الإسلام جزيل الشكر على حضورها، ولكل من ساهم لكم الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.